بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ماذا تعرفون من الكتب التي ألفت في شرح الدرر البهية؟ وأنت تعلم أن الشوكاني متأخر. نعم، الدراري للمؤلف، الروضة الندية، صديق حسن خان، ومن يزيد في شروحات للمعاصرين، منها شرح الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، ومنها التعليقات العلمية للعبيد، وهي تعليقات مختصرة، لكن تعليقات، نعم، التعليقات العلمية. وأكثر الخدمة كانت على كتاب الروضة الندية. الروضة الندية عليها حواشي، منها حاشية محمد جمال الدين القاسمي، وحاشية أحمد شاكر، وحاشية العلامة الألباني، ثم زاد عليها حاشية علي حسن الحلبي وبعض المعاصرين، وهناك شروحات لبعض طلاب العلم. فالروضة الندية خدمت أكثر من الدراري، خدمت أكثر من الدراري، مع أن الروضة الندية هي الدراري. وقد ذكر ذلك صديق حسن خان في مقدمة كتابه أنه إنما حاول أن يغير في سياقها ويدخل عليها بعض المسائل والزيادات، بعض المسائل والزيادات. قال الشوكاني رحمه الله: ولا فرق بين متحرك وساكن، يعني المتحرك أو الساكن لا يكون نجسا إلا إذا تغيرت بعض أوصافه بسبب النجاسة. وذكر هذه المسألة لأن فيها خلاف، وإن كان قد ورد النهي عن التطهير بالساكن. وهنا علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الروضة الندية بأن هذا النهي ليس على إطلاقه، ليس على إطلاق أن النهي ورد عن التطهير بالساكن، وإنما النهي ينصب على الجنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، الحديث في الجنب، وأيضا في الذي يبول، كما في الرواية الأخرى: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. فالنهي الآن إنما هو عن الغسل للجنب في الماء الدائم، أو للذي يبول في الماء الدائم ينهى عن الغسل فيه. هذا بالنسبة للنهي، وأما بالنسبة للحكم سيأتي. إذن قال: وإن كان قد ورد النهي عن التطهير بالساكن، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وفيه خلاف بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم يرون أن هذا خاص بالجنب، وأما الذي يغتسل لغير جنابة أو لم يبل في الماء الدائم فله أن يغتسل فيه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في فتح الجلال: قال: نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم مع حاجته الملحة، هو سيغتسل لأنه محتاج أن يتطهر من الجنابة، ومع ذلك نهي أن يغتسل في الماء الدائم. قال: فغيره الذي ليس له حاجة منهي عن هذا الفعل من باب أولى. هذا رأي الشيخ العثيمين رحمه الله، أنه لا يغتسل في الماء الدائم، لا جنب ولا غير جنب، الجنب للحاجة وغير الجنب من باب أولى. وهل النهي عن الغسل في الماء الدائم لأنه يتنجس أو لماذا؟ ذكرنا هذا في السبائك الذهبية، وأنه لا يلزم أنه يتنجس، ولكن لأنه يتقدر الناس من الغسل فيه أو منه بعد ذلك إذا توارد عليه من يغتسل وحاله كما تقدم. قال: لكن العلة تزول بتحريكه أو تناوله، كما قال أبو هريرة لما سئل كيف يصنع قال يتناوله تناولا. وقد رد هذا الفعل جماهير أهل العلم وقالوا هو لا يزال دائما، وإنما هذا قول الظاهرية. الجمهور يرون أن النهي عن الغسل بالماء الدائم لأنه يصير مستعملا، والمستعمل لا يجوز أو منهي عن استعماله، وهذا فيه نظر. والصواب أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب لأنه يتقدر منه الآخرون الذين يأتون بعده يتقدرون من ذلك، فلا النهي لأنه يصير مستعمل ولا لأنه يصير نجس، لأن النجاسة لا يتغير الماء أو لا يكون نجسا إلا إذا تغير بسبب النجاسة، وإنما يعني لأنه يتقدر منه. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه الشوكاني في غير هذا الكتاب. فإذا ما هي العلة في عدم الاغتسال في الماء الجنب؟ لأن الناس يتقدرون من الاغتسال بعد ذلك فيه فيترك لأجل هذا. قال ولا فرق بين مستعمل وغير مستعمل. والماء المستعمل هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، يعني الذي يتساقط بعد الوضوء أو بعد الغسل، هذا يسمى ماء مستعمل. إذن الماء المستعمل الذي هذه صورته أو غير المستعمل لا نحكم عليه بنجاسة لأنه مستعمل أو غير مستعمل، وإنما العبرة بالتغير للأوصاف بسبب النجاسة، هذا مراد المؤلف في مطلع هذه الفقرة. قال فلا يخرجه الاستعمال عن الطهورية لعموم الحديث المتقدم، وهو قول مالك والشافعي وزيد بن علي وغيرهم، وقال أحمد بن حنبل والهادوية إنه غير مطهر، وإلى طهارة جميع المياه إلا ما تغير بأحد الثلاثة الأوصاف ذهب القاسم والإمام يحيى ومالك والظاهرية. الخلاف في هذه المسألة في الماء المستعمل. أولا، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: هل الماء المستعمل نجس أو طاهر؟ هذا الماء المستعمل انقسم أهل العلم فيه إلى قولين. القول الأول أنه نجس، طبعا هذه الفقرة ليست هنا موجودة أنه نجس، وهذا هو قول الحنفية، بعض الحنفية، وعندهم أدلة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، بل ليس عندهم دليل صريح، وقولهم ليس بصواب أن الماء المستعمل نجس إلا إذا تغيرت أوصافه بنجاسة، هذا شيء آخر. القول الثاني قول الجماهير، قالوا الماء المستعمل طاهر. الجماهير قالوا الماء المستعمل طاهر، ثم انقسم الجمهور إلى فريقين. الفريق الأول الذين قالوا بأن الماء المستعمل طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، وهؤلاء من هم؟ مالك والشافعي وزيد بن علي والزهري والأوزاعي في رواية، قول أبي ثور وداود وعطاء والحسن ومكحول والنخعي وابن المنذر، ورواية عن أحمد وجماعة من الحنابلة ومنهم ابن قدامة، ورجحه شيخ الإسلام ومحمد إبراهيم آل الشيخ والعلامة العثيمين وشيخنا الوادعي. يعني هذا القول قول أكثر أهل العلم أن الماء المستعمل طاهر ومطهر، طاهر ومطهر. القول الثاني الذين خالفوا في هذه المسألة من الجمهور قالوا هذا الماء هو طاهر لكن لا يصلح التطهر به، كما أننا لا يصلح أن نتطهر بالعصير ولا بالشاي ولا بالقهوة ولا بغيرها من المائعات التي هي طاهرة في نفسها لكن لا يجوز التطهر بها. هذا قول من؟ هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، وذكر هنا أيضا أنه قول الهادوية، وهو قول الليث والأوزاعي في رواية، وهو رواية عن مالك والشافعي، وقول عن أبي حنيفة، قول عن أبي حنيفة مع أن أبا حنيفة جاء عنه أنه قال بالنجاسة. هذا القول الثاني أيضا مرجوح، القول الثاني مرجوح، وقد اختار هذا القول الثاني العلامة محمد جمال الدين القاسمي في حاشيته على الروضة الندية. لكن القاسمي رحمه الله من حيث الطب الحديث استدل على ترجيح هذا القول، قال لأنه قد تنتقل بعض الجراثيم والأمراض، يعني إنسان يتوضأ في وعاء يأتي الثاني يتوضأ بهذا الماء قد يصيبه بعض الأمراض، لأنه يعني لا يخلو بدنه من شيء فينتقل إلى من يستعمل الماء مرة أخرى. هذا من حيث الطب، من حيث الطب جمال الدين القاسمي يرجح القول الثاني، وهذا القول هو الأحوط. لكننا لا نمنع أن يستعمل الماء المستعمل، ليس ممنوع بل يجوز التطهر به، لكن من تركه احتياطا للنظافة وخشية أن يصاب بعض الأمراض ونحو ذلك فلا بأس، لا ينكر عليه. طيب ما هو الدليل على جواز استعمال الماء المستعمل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو مريض، فصب عليه من وضوئه، من وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل أما رسول الله فإنه يتبرك بوضوئه فهو بركة وشفاء وعلاج، بل يتبركون بمخاطه فضلا عن ما توضأ به. وأيضا يستدل بحديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء يديه، بفضل ماء يديه أي في الوضوء، وهذا فيه استعمال الماء المستعمل. وهذا الحديث عند أبي داود وقد حسنه العلامة الألباني. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو اغتسل أو توضأ بفضل ماء ميمونة، زاد ماء على ميمونة مستعمل فتوضأ به أو اغتسل. الذين يمنعون ويقولون لا يكون مطهرا هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، يعني زاد على المرأة ماء، نهي الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، وهذا حديث صحيح من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري. ولكن الجماهير الذين جوزوا ذلك قالوا هذا الحديث يحمل على كراهة التنزيه وليس التحريم، فهو نفسه توضأ بفضل ميمونة فدل على أن النهي لكراهة التنزيه وليس للتحريم، وهذا فيه إشارة إلى ما قاله جمال الدين القاسمي أنه من باب الطب حتى لا يتضرر أو يصيبه شيء أو حتى يدخله بعد ذلك الشك، ربما يصاب بعض الأمراض فيقول والله توضأت من وعاء توضأ فيه فلان وهذا فلان أنا ما أدري ماذا فيه، فيصيبه الشك، فلو ترك لكان أحسن وليس بلازم، وليس بلازم. من المسائل التي تذكر في هذا الموضع قد ذكرناها في السبائك الذهبية، الماء المشمس هل هو طاهر مطهر؟ ماء في الشمس يتعرض للشمس كل يوم، هل يجوز أن يغتسل منه أو يتوضأ به؟ هل هو طاهر؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الماء المشمس طاهر مطهر، يجوز الاغتسال منه ويجوز الوضوء منه، وإنما كره ذلك الشافعي رحمه الله، والصحيح قول جماهير أهل العلم. من المسائل التي تذكر أيضا في هذا الباب الماء المسخن الذي يسخن بالنار يفور، هل يجوز استعماله بعد تسخينه؟ الجواب نعم، يجوز استعماله بعد تسخينه عند العلماء كافة، إلا ما روي عن مجاهد بن جبر رضي الله عنه رحمه الله إنه كره ذلك، والله أعلم هل صح عنه أم لم يصح. المسألة التي بعدها أيضا، هل يجوز التطهر والغسل بماء زمزم؟ هذا عند العلماء عامة أنه يجوز الوضوء والغسل، والغسل من الجنابة، والغسل في مكان قضاء الحاجة بماء زمزم، ولا كراهة في ذلك. بعض الناس يعني ربما لا يدخل الماء إذا أراد أن يغتسل في مكان قضاء الحاجة في الحمام. لماذا؟ قال لأنه ماء زمزم. فالصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أنه يجوز أن تغتسل من الجنابة، يجوز أن تتوضأ، إلا أن بعض أهل العلم كره إزالة النجاسة بماء زمزم. طيب ما هو الدليل؟ قالوا الدليل إنها مباركة، إنها مباركة، قالوا إنها مباركة تنزه، ما دام أنها مباركة لا تجعل لهذا العمل وهو إزالة النجاسة، فمن فعل ذلك لا ينكر عليه أنه يترك إزالة النجاسة بماء زمزم لكن يقتصر من الجنابة يتوضأ، لا شيء في ذلك عند العلماء عامة، ولا فرق بين هذا وهذا، لا بين زمزم ولا غيره. انتهينا من تغير الماء وخروجه عن أوصافه الثلاثة بسبب النجاسة وما تطرق إليه بعد ذلك من المسائل. قال رحمه الله: فصل في أحكام النجاسات. والنجاسات هي جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول، هكذا في الروضة الندية وحواشيها. هي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول. قال: في أحكام النجاسات، والنجاسات التي صحت عن الشارع هي ثمان. وبعضهم يقسم هذه النجاسات كما ذكر ذلك الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي، يقسم النجاسات بعض أهل العلم إلى ثلاثة أنواع، يقسم النجاسات إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب أو قل لعاب الكلب، لأن هناك خلاف في الكلب، لكن كلعاب الكلب نجاسته مغلظة، ولهذا سيأتي أنه لا بد أن يغسل سبع مرات. القسم الثاني نجاسة مخففة، وهذا كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإن نجاسته مخففة ولهذا يرش بالماء ولا يحتاج إلى أن يغسل غسلا. القسم الثالث بقية النجاسات، وهي بين هذا وهذا، فلا تكون نجاستها مغلظة ولا مخففة، وإنما الوسط، وهي الأصل في النجاسات، بقية النجاسات. قال: وهي ثمان. الأولى غائط الإنسان مطلقا، وهو قسم المسألة فجعل الغائط مسألة والبول مسألة أخرى. فغائط الإنسان مطلقا، ما معنى مطلقا؟ أي صغيرا أو كبيرا إجماعا أنه نجس. غائط الإنسان نجس بالإجماع، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ما دام إنسان فغائطه نجس. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. والطهارة هنا تطهر النجاسة، والحديث الصحيح المسند وصححه الألباني. وهكذا حديث المرأة أم سلمة حين سألت أنهن يمرن بأماكن وربما تكون فيها نجاسات وعندهن إطالة في ثيابهن، فقال: أليس بعده ما يكون طاهرا؟ فقالت: نعم. قال: هذه بهذا وهذا بهذا، معنى أنه يطهره التراب الذي يصيبه بعد في طريقهن. إذن غائط الإنسان مطلقا يكون نجس بالإجماع. وما ورد في تخفيف تطهيره لا يقدح في تغليظ نجاسته. والمراد في التطهير هنا التخفيف، في تخفيف إيش؟ ما ورد في تخفيف تطهيره لا يقدح في تغليظ نجاسته. ما المراد بالتخفيف هنا؟ نعم، يعني ما قال لابد أن تغسل الثوب، فليس المراد به هنا، مع أن في الروضة أشار إلى هذا، لكن الكلام هنا ليس على البول، الكلام هنا على إيش؟ على الغائط. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال يعني تمر بالطريق التي بعدها اليابسة التي فيها ليس فيها نجاسات، معناه أن المكان الأول التي اشتكت منه المرأة قد يكون فيه نجاسة غائط أو بول أو ما أشبه ذلك. وأما مسألة البول فهذه مسألة أخرى ليس الحديث عنها هنا. قال لا يقدح في تغليظ نجاسته، يعني معناه أنه نجس سواء خفف في تطهيره أو لم يخفف. قال والثاني بوله إلا الذكر الرضيع، بول الآدمي، وبول الآدمي نجس بالإجماع، بول الآدمي نجس بالإجماع كما نقل ذلك ابن المنذر ونقله النووي في شرح المهذب وغيرهما. قال إلا الذكر الرضيع، أي فيه خلاف هل هو نجس أم ليس بنجس، ولهذا فصل البول عن الغائط لأن البول فيه خلاف في بول الرضيع، والجمهور على نجاسته، الجمهور على نجاسة بول الرضيع، وخالف في هذه المسألة داود الظاهري فقال هو طاهر، والصحيح قول الجماهير. ومن الأدلة على نجاسة بول الآدمي عموما أولا حديث حين مر على قبرين فقال فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ومنها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجلا من ماء لتطهيره، هذا دليل على نجاسته، وهو عام يدخل فيه بول الصغير وبول الكبير، وتخفيف تطهيره لا يدل على عدم النجاسة، تخفيف تطهيره لا يدل على عدم النجاسة. قال إلا الذكر الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن وما يحنك به ونحوه، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، رواه أحمد والترمذي، وأيضا أخرجه أبو داود وابن ماجه، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، إلا أنه صح حديث علي موقوفا، وصححه شيخنا في الصحيح المسند مرفوعا، وجاء بنحوه عن أبي السمح عند أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، وهو في الصحيح المسند، وجاء عن لبابة بنت الحارث عند أبي داود وابن ماجه وهو في صحيح الجامع. إذن تطهير بول الغلام الرضيع بالنضح والجارية بالغسل عن ثلاثة من الصحابة، عن ثلاثة من الصحابة وهم علي بن أبي طالب وأبو السمح ولبابة بنت الحارث، الأول والثاني في الصحيح المسند والثالث في صحيح الجامع، وقد صح الألباني الأول والثاني. وكما ذكر هنا أن ضابط الغلام الذي ينضح بوله الذي لم يطعم الطعام، يعني معناه لا يريد الطعام ولا يشتهيه، وإن أكله لكنه لا يشتهي ولا يريد ولا يعتمد عليه، يعتمد على اللبن. أما إذا أخذ الطعام على جهة التغذية فإنه يغسل بوله ولا يفرق بينه وبين غيره، ولا يفرق بينه وبين غيره. وللحديث بقية في هذه المسألة، وهذه المسائل من أراد الأقوال فيها يعني ومعرفتها بنصها فقد كتبنا كثيرا منها في السبائك الذهبية، من كان عنده السبائك الذهبية كتاب الطهارة يغنيه عن الكتابة إلى نهاية كتاب الطهارة، سيجد أكثر المسائل، ليست كلها لكن أكثر المسائل.